سيداتي وسادتي، في شباط الماضي نفذت القوات التركية عملية توغل استمرت نحو أسبوع في شمال العراق قبل أن تنسحب. وتؤكد سلطات إقليم كردستان أن العمليات التركية تسببت في نزوح أعداد كبيرة من سكان القرى الحدودية إلى جانب ما ألحقته من أضرار مادية. ويبدو أن أثر العمليات التركية لا تقتصر على هذه الجوانب، بل ثمة مؤشرات إلى أن أسلحة محرمة ربما تكون قد استخدمت في هذه العمليات، كما قال لمراسلنا عبد الحميد زيباري كل من وزير البيئة في حكومة الإقليم دار محمد علي وعضو مجلس النواب العراقي والنائبة صفية سهيل رئيسة لجنة تقص الحقائق عن آثار القصف التركي.
الحقيقة القصف تأثرت على المواطنين وآثار باقية، بعض المواطنين حقيقة أصابوا بالحساسية وتأثرت على حيوانات وعلى التنوع الحياتي في المنطقة وعلى المياه وعلى التربة وعلى الأشجار. ولحد الآن يعني كثير من الحيوانات اللي كانت يعني حاملة سقطت حملها باعتبار نتيجة التأثيرات الكيميائية وحتى التغيير في الشكل والطعم الحليب عند الحيوانات. فكل ذلك هذا دلائل أولية يعني تشير إلى استعمال بعض الأسلحة المحرمة دوليا.
وأشار وزير البيئة إلى أنهم شكلوا لجنة للقيام بمسح بيئي في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون نتائج الفحوصات المختبرية لهذه اللجنة. وأضاف:
نحن كوزارة البيئة بعدما قامت القوات التركية بقصف المناطق في إقليم كردستان، نحن شكلنا لجنة من وزارة البيئة للقيام بمسح بيئي للمناطق المتضررة. واللجنة شكلت من الفنيين والقانونيين والإعلاميين وبالتعاون مع قوة حماية البيئة في إقليم كردستان. فاللجنة قامت بمسح ميداني في مناطق المتضررة من زاخو إلى سيدكان قنديل وقلعة دزة. وحقيقة لحد الآن العمل الميداني للجنة لم اكتملت، لأن أنتم تعرفون يعني نحتاج إلى نتائج مختبرية. فأخذوا عينات من المياه ومن التربة ومن بعض الأسلحة المستخدمة، فحقيقة نحتاج إلى فحص مختبرات والعمل جاري في الفحوصات، لأنهم تعرفون قلة المختبرات العلمية الموجودة عندنا. فحاليا ننتظر نتائج الفحوصات.
أين ستتم هذه؟
تتم فحوصات داخل إقليم كردستان. إذا لم نتوصل حقيقة إلى نتيجة مرجوة في الإقليم، نحاول بالتعاون مع بعض الدول اللي لنا تنسيق معهم أن نرسل عينات وتفحص هناك، فهذا ضروري جدا.
إلى ذلك أكدت صفية سهيل عضو مجلس النواب العراقي ورئيسة لجنة تقصي الحقائق عن القصف التركي لإقليم كردستان إلى أنها التقت بالعديد من المواطنين في تلك القرى ولاحظت عليهم آثار استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. وأضافت:
التقينا بمئات من النازحين اللي جمعنا منهم وثائق وشاهدنا آثار أعراض لاستخدام سموم يعني الأسلحة السامة بالقصف في مناطقهم، وأيضا أخذنا وثائق تتعلق بحالات من يشعر فيها المواطن من ضيق النفس، من احمرار في العين، سيلان في العيون، يعني سيلان دموع بالعيون، عدم تركيز، انفلونزا حادة لدى الأطفال وكبار السن والعوائل، إجهاض لنساء يعني ما بعد القصف ب24 ساعة. التقيت أنا شخصيا باثنين من النساء اللي أجهض بعد القصف.
وكان مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقصي الحقائق عن الأضرار التي ألحقت بالقرى الحدودية من جراء القصف والاجتياح التركي، وزارت اللجنة القرى التي تعرضت للقصف. ولفتت سهيل إلى ضرورة زيارة المنظمات الخاصة بنزع الألغام والصليب الأحمر والمنظمات المعنية بحماية المحميات الطبيعية لمساعدة سكان المنطقة. وأضافت:
منظمات معنية على سبيل المثال في الألغام، نحتاج حقيقة زيارتها للمناطق والمساعدة في الكشف عن هذه الألغام وتنظيف المناطق. هناك ضرورة لتواجد الصليب الأحمر، هناك ضرورة لتواجد المنظمات الفاو ما يتعلق بالزراعة ومزارعين والثروات الحيوانية، هناك منظمات معنية بالمحميات الطبيعية. المحميات الطبيعية في منطقة ميرجازور والمناطق الأخرى تتعرض بسبب القصف الدائم للمناطق والتحليق الطائرات بشكل منخفض إلى انقراض للحيوانات البرية اللي موجودة في المنطقة.
كان معكم عبد الحميد زيباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
سيداتي وسادتي، إنفلونزا الطيور مرض سببه فيروسات تحدث بصورة طبيعية بين الطيور، وهو مرض شديد العدوى بين الطيور، ويمكن أن يتسبب في هلاكها بأعداد كبيرة، لا سيما الطيور الداجنة مثل الدجاج والبط والديك الرومي. ولكن منظمة الصحة العالمية سجلت إصابات بالمرض بين البشر في مناطق مختلفة من العالم، ومنها منطقة الشرق الأدنى التي ينتمي إليها العراق، وأدى بعض هذه الإصابات إلى وفيات أيضا. وتحدث الإصابة عادة نتيجة التخلط المباشر أو التعامل عن قرب مع دواجنة أو طيور برية مريضة أو نافقة. لذا تحرص الدول على اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة المرض والتوعية بخطورته عن طريق فعاليات مختلفة، وهذا ما بادرت إليه السلطات المعنية في كربلاء أيضا. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
أقيم في مدينة كربلاء وعلى مدى اليومين الماضيين دورة حول مرض إنفلونزا الطيور أقامتها مديرية البيئة بالتعاون مع جامعة كربلاء، وهدفت الدورة إلى التحذير من مخاطر المرض وشرح سبل الوقاية منه. وقد حاضر في الندوة يوم أمس الدكتور جميل تشياد الاستشاري في وزارة البيئة والدكتور حيدر بدري من جامعة كربلاء، والذي حذر من خطر الطيور المهاجرة الناقلة لفيروس المرض، مشيرا إلى تلكؤ واضح في بناء 3 قواعد في العراق لمتابعة الطيور المهاجرة.
الدراسات اللي قدمت خلال 2006-2007 وجدوا ما معدل 11% من هذه الطيور هي حاملة للإنفلونزا الطيور المهاجرة، 9% من عدها هي طيور مائية، و2% طيور لا مائية. هذا مين راح يتابع؟ هذا يتابع ضمن الأقمار الصناعية من خلال هذه القاعدة المركزية الموجودة. المفروض احنا عندنا 3 قواعد مركزية بالعراق ولحد الآن ولا واحدة، والفلوس المصروفة فقط لسنة 2007 هي تكفي ل4 محطات.
وعي المواطنين لمخاطر مرض إنفلونزا الطيور يعد ركنا هاما في مواجهة الوباء، وهذا المهندس حيدر فؤاد أحد المشاركين في الدورة.
الحقيقة وعي المواطن الآن عنده يتطور، وهي تطور الفضائيات وال يعني البرامج التوعية اللي قاعد يصير، الوعي بيه تطور، بس طريقة الاستجابة وهي الوضع الحالي يعني متشابكة.
وبينما تخشى الدول من مخاطر انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور الفتاك عبر الطيور المهاجرة، هناك خشية أيضا من انتقاله عبر البيض ولحوم الدجاج المصدرة من بلد لآخر، وهذا الدكتور جميل هادي تشياد الاستشاري في مديرية بيئة كربلاء.
النصائح اللي نوجهها للمواطنين هو النظافة ثم النظافة، وتم طبع كراس بهذا الموضوع، ويجب على وزارة البيئة أن تطبعه بأعداد كبيرة جدا لتوعية المواطنين بهذا الموضوع. يجب إيقاف الدجاج ومشتقات الدجاج والبيض من كل الدول المجاورة المعلن فيها الإصابة. والنقطة الأخرى أيضا يجب أن تكون مراقبة شديدة على الدواجن المحلية، ولا يخرج الدجاج أو البيض إلى الأسواق دون ختم من الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع.
العديد من الندوات والدورات عقدت حول مرض إنفلونزا الطيور، ولكن البعض يرى أن هذه النشاطات ليست ذات أثر كبير لأنها تعقد من قبل الكوادر الطبية دون المواطنين، ويجيب المهندس حامد عبيد من بيئة كربلاء.
بالعكس، هذه الدورات لها أثر فعال في توعية المواطنين، والشريحة الكبيرة من المواطنين حضرت الندوة واطلعت على آخر مسجدات وتطورات التي اتخذتها لجنة متابعة إنفلونزا الطيور. وتهدف هذه الندوة إلى إضافة إلى معرفة وتعريف الأخوان المواطنين بما وصلت إليه الدول المجاورة للعراق من عقارات وإجراءات وقائية احترازية لمجابهة هذا الوباء الخطير.
الدكتور عبد الحميد الفرج رئيس اللجنة الطبية في مجلس محافظة كربلاء وصف من جهته عقد الندوات المتكررة حول مرض إنفلونزا الطيور بالقول:
هذه الندوات ذات فائدة كبيرة لأنها توعي الناس بالمخاطر المحتملة التي تصيبهم. أن وباء إنفلونزا الطيور الذي بدأ يصل إلى بلدنا الحري بنا أن نتحرى مخاطره وكيف نتوقاه.
أما وائل جبار محمد مدير بيئة كربلاء فوصف الغاية من إقامة مثل هذه الدورات بأنها تنشر الوعي البيئي، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على قضية العنف الأسري في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، هزت قضية مقتل الطفل أيوب ذي الخمس سنوات في مدينة أربيل على أيدي عائلته، هزت الرأي العام في إقليم كردستان، وسلطت الضوء مرة أخرى على مسألة العنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال والنساء في الإقليم. والد الطفل أيوب قام بتعذيب ابنه بالتواطؤ مع زوجته الثانية بعد تطليق زوجته الأولى وحرمانها من حق حضانة أطفالها الثلاثة، وكشف أمره بعد قتله لابنه وأخذه إلى معهد الطب العدلي في أربيل لإصدار شهادة وفاة له. لتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري لقاءات مع مسؤول أمني ومختصين وباحثين في علم الاجتماع الذين أجمعوا على افتقار الإقليم لقوانين تكفل حق الطفل وتحميه من العنف. هذا أولا. مدير مكافحة إجرام أربيل العميد هارش أحمد محمد يتحدث عن تفاصيل القضية قائلا:
شخص اسمه يوسف ماخذ ابنه للطوارئ بأنه ابنه واقع من السطح وما بيها شو اسمه الروح. ذاك الوقت من اللي يفحصون يبين بأنه حوضه مكسور، يدزون للطب العدلي، بالطب العدلي من يشرحون يبين بأن جسمه كله محروق في الجكاير وحوضه مكسور صار له فترة يعني شهر، وش اسمه ضلوعه مكسور. من اجرى الطب العدلي وكاتب الاستمارة التشريح ودز الشرطة، الشرطة ما اخذني فاته يجي هكذا. من دزوا لنا صار التحقيق على هذا الموضوع شلون الحادث الصائر. من التحقيق شوية جدي وياهم اعترف بأن الأب قاتل ابنه والمرأة هم شريك وياه. من التحقيق ويا المرأة اسمها زينب اعترف بأنها هي قاتل الولد.
وأشار مدير مكافحة إجرام أربيل أن الأب قام بتعذيب ابنه البالغ 5 سنوات بعدة طرق، مشيرا إلى عدم وجود علامات ندم عليه بعد اعتقاله، وأضاف:
هذا الولد عمره 5 سنين، المرأة عندها طفل اسمه مؤمن، هذا من واقع المهد، من واقع المهد شايل الطفل الولد اللي ميت ضربه بحيلة بالجدار، من ضرب الجدار كسر الحوض مالته، من مكسور الحوض هاي هو الولد عمره 5 سنين ما يقدر يقوم على حيله، صار اللي هي يوسخ نفسه، صار المشكلة تقريبا الشهر كامل الولد تحت التعذيب الأب والأم. الأخير شيء يعني يومين نيمو الولد عقوبة فوق السطح. ليش؟ لماذا يوسخ نفسك؟ ليلتين نايمة فوق السطح، العمره 5 سنين، الطفل عمره 5 سنين بوحده، ماكو أحد وياه فوق السطح، منومين بطانية واحدة على القهوة ليلتين. الجوارين حاسب الموضوع جايين على الوالد باسن ايده بركي التعفي للولد عافي نازل الجوار، هم صار مشاكل. اخر ليله شاد الولد من ايده والوقوف يعني واقفه، والولد هم مكسور الحوض تقريبا من الساعه 5 العصر للاربع الصبح. 4 الصبح فاتح الولد، الأمة إيش مسوي؟ شادة حلقة هم لا يلون ماخذين الجوا، ثاني يوم الصبح الطفل ايش صار من 5 الصبح ل 4 من 5 العصر ل 4 الصبح وانت واقف ومشدود اليد يعني ما بيها حيل الواسخه نفسه غاسلينه من غاسلين يبين الولد يعني تعبان حيل الامه ايش يسوي فدنه ماخذ يده على الحلقه وكاتله وخلص
موقف الوالد يعني من هذه حادثة كيف
الآن
كيف
ونفسيته
كيف هي
الوالد كلش نفسيته الطبيعي وحارقة وضاربه بالصوندات ومن أمه فوق السطح ومشادة الوالد هم قاتل الأمة هم قاتل
يعني ما ندمي على هاي
لا لا لا, لا, لا فدنه بالوالد من شوفناه الصور هذا المحروق هذا كان يباعوا الصور بكل احتياط عبالك يباعوا الصورة شيء منظر حلو مدى يعرف هذا ابنه مقتول
وهل تم إحالتهم على إلى المحاكم المحاكمة
بس نكمل التحقيق ونحيله يعني خلال أسبوع إن شاء الله نحيل القضية للمحاكم
كما حصلت إذاعة العراق الحر على جزء من الاعتراف المسجل لدى شرطة أربيل لزوجة والد الطفل المقتول أيوب وتروي فيها تفاصيل اللحظات الأخيرة في قتل الطفل
آخر شيء قال عشي بلم وندشتي كندشتين راسه سريع بس جانشتي سابقه زرها قرابه
كنت في الباحة أغسل الملابس وبعدها ذهبت لتفقد وجهي ورأيته يميل للصفرة وعندما رأيته بأنه وسخ نفسه فقدت عقلي ووضعت يدي على فمه ولم يستمر لدقيقة واحدة ولكني أعتقد أنه فارق الحياة قبلها مع هذا وضعت يدي على فمه لأنني كنت أكرهه جدا في حين يؤكد محمد حسين مدير ثقافة الطفل في وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق إلى وجود نقص في الكادر المتخصص في وزارته في مجال متابعة أوضاع الطفل في الإقليم لمنع تعرضهم لمثل هذه الحالات وقال
أعترف بأننا في هذا المجال لدينا نقص في الكوادر لدينا نقص في الإمكانيات فيما يتعلق بهذا المجال وقد طلبنا العام الماضي تعيين كوادر مختصة في هذا المجال حتى نكون قادرين على متابعة أوضاع الطفل مثلا من مختلف المجالات مثلا إعداد أرقام وإحصائيات في مختلف المجالات مثلا عدد الأطفال العاملين أو الأطفال الذين يتعرضون إلى العنف المنزلي وما شابه فحقيقة نحن نعترف بأن في هذا المجال لدينا نقص كبير
كما أشار إلى عدم وجود قوانين أيضا لحماية الطفل في إقليم كردستان مؤكدا حاجة الإقليم إلى قانون خاص يحمي الطفل وأضاف
نحن العام الماضي في وزارة الثقافة قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة الإقليم ومن ثم إلى مجلس زراعة حكومة إقليم كردستان يتعلق بوضع قانون حماية الطفل هذا القانون العام طلبونا في مجلس الوزراء كي نناقش هذا القانون تم تأجيله يمكن خلال الأيام القادمة سنذهب مرة أخرى لمناقشة القانون نحن بحاجة إلى قانون لحماية الطفل الكردستاني قانون يكفي للطفل حقوقه سواء خارج البيت أو داخل البيت وقد جاء هذا الحادث الأليم لكي يؤكد الحاجة في إقليم كردستان إلى قانون ينظم حياة الطفل ينظم الأشياء المتعلقة بالطفل سواء داخل المنزل أو خارجه ولو كانت هناك يعني قانون خاص بالطفل الكردستاني وحمايته وتكفيل حياة مثلا لائقة به يمكن لما حصل هذا الحادث أو سيكون عاملا لكي يقلل من مثل هذه الحوادث في المستقبل
إلى ذلك اعتبر ثامر شاكر رئيس الباحثين الاجتماعيين في محكمة الأحداث بأربيل أن حالة الطفل أيوب من الحالات النادرة التي حدثت في إقليم كردستان وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر
ما عدنا لحد الآن في إقليم كردستان حالة نادرة مثل هذا الحالة هذا أول حالة يعني نقدر نعتبرها أول حالة نادرة في إقليم كردستان يعني بهذا البشاعة الجريمة يعني صادر عن شخصين مع العلم هذا الشخصين هم يعني الحنان اللي يصدر اتجاه الطفل المفروض يعني بدل الجريمة المفروض أن الحنان يصدر لأنه الأب والأم الطفل إما يباوع غير الأب والأم
وأشار رئيس الباحثين الاجتماعيين إلى وجود خلل في الثقافة الأسرية تدفع ببعض الأسر وحتى الأطفال والأحداث إلى ارتكاب بعض الممارسات البعيدة عن القيم الاجتماعية وأضاف
الثقافة اللي عندنا نعاني من عدها ثقافة أسرية وثقافة المجتمع وثقافة المدن والريف، هذا كله له تأثير. فتشوف هسه بالمدن جرائم أكثر راح يصير من القرى. القرى لو تشوفها نسبة الجرائم معدومة، مستحيل نسبة الجرائم هسه معدومة، بس مع وسائل الإعلام ومع تطورات التكنولوجية دا نلاحظ دا يزداد.
أنتم بماذا تقترحون لمعالجة هذه المشكلة كباحثين اجتماعيين؟
والله احنا بالنسبة لنا احنا الجريمة يعتبر يعني مثل ما نقول جرثوم، يعني يجب القضاء عليه، يعني كميكروب يدخل للمجتمع. هذا الميكروب انت شلون راح تعالجه غير اكو علاج اكو وقاية؟ احنا الهدف منا هو الوقاية والعلاج كباحثين، احنا نقول الوقاية والعلاج. بس شي يبقى، انت ما راح تلزم العالم كله يا تعالوا هيك تسوي، مستحيلات. فيبقى على الأخلاق الأسرة.
وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، فإن إحصائيات وزارة الصحة في حكومة أقليم كردستان العراق تشير إلى أن أكثر من 500 امرأة تعرضن إلى حالات الحرق، أغلبها حالات الانتحار بحرق أنفسهن في العام الماضي 2007. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال وزير الصحة الدكتور زريان عثمان أن 80% من حالات الحرق في الأقليم هي حالات انتحار، وأضاف
في تصورنا وفي دراساتنا حوالي 80% منها انتحار، ولكن 20% منها هي حالات عرضية. أنا أتصور بأن هذه الحالة خاصة بالنسبة لحرق النساء سوف يستقر عندما يستقر هذه المرحلة لصالح الجيل الجديد طبعا.
ومع الإجراءات التي اتخذتها حكومة أقليم كردستان لوقف العنف ضد المرأة إلى أن العنف ما زال مستمرا. وتعتبر سوزان محمد عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في أقليم كردستان أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأقليم مجرد إجراءات دعائية، وتضيف
نجد أن هناك الكثير من الإنجازات لكن ليست إنجازات، فقط تعتبر إجراءات دعائية وإعلامية من قبل السلطات. وكذلك نحن نجد إخفاق هذه الخطوات، كأن تكون مثلا أيضا تم تشكيل لجنة خاصة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في رئاسة مجلس الوزراء. وأيضا هناك أيضا إنجازات من قبل برلمان كردستان في تعديل بعض القوانين الخاصة بجرائم الشرف، أيضا واجهت الإخفاق في التطبيق. ولذلك نجبر على أن نقول بأنها فقط إجراءات دعائية وإعلامية، لأن هذه الخطوات أو هذه القرارات كلها نجدها مجزأة، نجدها ليست موحدة على مستوى الكل. هناك شكلت وزارة خاصة بوزارة شؤون المرأة، وأيضا لجنة خاصة للحد من ظاهرة العنف، هناك لجنة خاصة في برلمان كردستان للدفاع وحماية حقوق المرأة، لكن كلها لها أعمالها الخاصة بها، عدم وجود الشفافية، عدم مشاركة الكل في نفس البرامج، عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني، وأيضا عدم وجود برنامج لتطوير اقتصادي اجتماعي على مستوى المجتمع.
كان هذا تقريرا عن العنف الأسري في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بعد أن سلطنا الضوء على قضية العنف الأسري في إقليم كردستان، أمني الصحة والخير لكل مستمعينا من مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري وإنفريال حسين والمخرج ديار بماري. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل
وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.